لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم ربي في من ذكرهم في الملأ الأعلى، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، كنا قد وصلنا في شرحنا لباب الوضوء عند آخر مسألة وهي النية، وقلنا في بعض مسائلها، ولعلنا نشرح من حيث وقفنا عليه وهي النية. وكنا قد تذكرنا مسائل في النية، أليس كذلك يا أخ حمد؟ نعم، حمد ذكرنا أننا قد وقفنا على النية وذكرنا بعض المسائل. النية أيها الإخوة في الله، النية في اللغة هي القصد والعزم، هي القصد والعزم. وعلى هذا فمتى أراد الإنسان أن يفعل شيئا فقد نواه، ومتى عزم على فعل شيء فقد نواه. وبمجرد أن يقوم الإنسان من فراشه ناو صلاة الظهر فقد نوى الطهارة، فقد نوى الطهارة. إذن النية أيها الإخوة ليست بحاجة إلى أن نستحضرها أو نتكلف استحضارها، لأنها حاصلة من حين القيام. فلهذا بعض الناس يقول أنا ما أدري نويت الوضوء أم لم أنوي الوضوء، فنسأله أنت حينما دخلت دورات المياه ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي لصلاة الظهر، أريد أن أصلي لصلاة الفجر، أريد أن أصلي لصلاة العصر. فنقول له أنت من حين قيامك من فراشك أو من مجلسك إنما نويت الوضوء، إنما نويت الوضوء، فهذا نية كافية. وإن كان الأفضل أن الإنسان يستحضر ذلك حال وضوئه، وإن كان هذا هو الأفضل، لكن ليس معنى ذلك أن غيرها لا تجوز. ولهذا قال العلماء أن النية تكون مستحضرة حال الوضوء أو تكون حكمية وهو من حين خروجه من فراشه أو من قيامه من فراشه ونحو ذلك مما هو معلوم. وعلى هذا فإنني أقول لبعض الإخوة والأخوات الذين ابتلوا بالوسوسة، لأنهم ربما يجدون من كلام بعض الفقهاء المتأخرين مبالغة في بيان ما هو المستحب في استحضار النية، فلربما وقعوا في الوسوسة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قولا حكيما بأبي هو وأمي، فقال كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية في لغة العرب التي تعرفها من لغتها هي العزم والقصد، وهو إرادة الشيء. فمتى أراد الإنسان فعل شيء فقد نوى، وبالتالي فلسنا بحاجة إلى أن نذكر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في كتبهم من المبالغة في بيان مثل هذه النية ما هي، لأن ذلك ربما يوقع الناس في الوسوسة ويوقعهم في الحرج. فالأصل أن الإنسان حينما خرج ليتوضأ فقد نوى، والأصل أن الإنسان حينما فتح الماء ليرفع حدثه فقد نوى، والأصل بالإنسان حينما يقوم للصلاة فقد نوى. كل هذه الأشياء نوع من أنواع النية، نوع من أنواع النية. والإنسان حينما يأكل بطبيعة الحال حينما يأكل فإنما أراد بنفسه رفع الجوع، أليس كذلك؟ فهذا نوى رفع الجوع. فكذلك هنا في الوضوء والصلاة والعبادة، فبمجرد أن الإنسان يخرج من بيته يريد الصلاة فينظر الإمام يريد أن يصلي فاستقبل القبلة وقال الله أكبر. هل نحن بحاجة إلى أن نقول نويت صلاة الظهر أم لم تنوي؟ هو من حين خرج لصلاة الظهر فقد نوى هذا الأمر. والعلماء يسمون هذه القضية النية الحكمية، النية الحكمية، وهي أن تكون مستحضرة إلى حين ابتداء العبادة، وهي أن تكون مستحضرة إلى حين انتهاء العبادة أو فعل العبادة. فمتى وجد ما يقطعها خرجت النية. مثلا يقول الإنسان يريد أن يتوضأ فأحس بالبرودة، هو خرج من فراشه يريد أن يتوضأ، فلما رأى الساعة وجد أن وقت الصلاة بعيد، فقال أنا إذا لن أريد أن أتوضأ فأغسل وجهي. هو الآن قطع النية، ليس كذلك؟ فهو حينما غسل وجهه وجد نفسه قد أنهى كامل أعضاء الوضوء، وجد نفسه أنه قد أنهى كامل أعضاء الوضوء. فهذه النية هل تنفعه؟ لماذا لا تنفعه؟ لماذا؟ لأنه قطعها وعلى هذا أيها الإخوة فإن النية هي العزم والقصد على فعل شيء ومحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها. والتلفظ بالنية على حالين إما أن يتلفظ بها سرا وإما أن يتلفظ بها جهرا. أما التلفظ بها سرا فإن من الفقهاء من قال باستحبابها كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، والظاهر والله أعلم والأقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر من 15 صحابيا ذكروا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني نويت أن أرفع حدثي، أو اللهم إني نويت أن أصلي بها الظهر، أو غير ذلك من الألفاظ ولو كان بينه وبين نفسه. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة دل على أن مثل هذا التلفظ ليس من السنة بل هو غير مشروع، لأنه لو كان مشروعا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا باتباع السنة أحرى وبموافقة الحق أقرب، حيث أنهم أبعد عن التكلف وأقوى تعمقا في العلم، فهم على الطريق المستقيم فبه فلنقتدي. وعلى هذا فإن قول اللهم إني نويت ولو كان بين الإنسان وبين نفسه فإننا نقول هذا لا يشرع وليس من السنة. أما الجهر بها بأن يجهر بحيث يسمع الآخرين فيقول اللهم إني نويت، وهذا معنى الجهر. إذن الجهر هو ضد الإسرار، ومعنى السر هو أن يحدث بها نفسه مثل قراءته في السر بحيث يكون الذي بجانب لا يسمع. وأما الجهر فهو يسمع الآخرين، فإن الجهر بها لا يشرع باتفاق الأئمة، وقد ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الجهر بالبسمة أن الجهر بالنية لا تشرع، ولم يفعله واحد من السلف وليس من السنة، وهي بدعة إذا داوم عليها الإنسان. أما إذا خطرت بنفسه فنقول هذا لا يشرع، فقد فعلت أمرا غير مشروع. وقد ذكر ابن تيمية أن ذلك بدعة وأما ما نقل عن الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن الأعرابي في معجمه من طريق محمد بن خزيمة عن الربيع بن سليمان أن الشافعي رحمه الله كان إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت بينه وبين نفسه، فهذا قول اختاره الشافعي رحمه الله. وقد أنكر ابن تيمية أن ينقل عن الشافعي مثل ذلك، وقد خافي عليه، فقد روى ذلك ابن الأعرابي في من طريق محمد بن خزيمة عن الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله، ولكن هذا اجتهاد من عنده رضي الله عنه ورحمه، والعالم يجتهد بما يوافق السنة وأحيانا بما يخالف السنة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت ثم إن هذا الذي ثبت إنما هو بالإسرار، وأما الجهر فلم ينقل عن واحد من السلف أنه جهر بها. وعلى هذا فالإسرار غير مشروع والجهر غير مشروع، وهو آكد في معنى غير المشروعية، بل قال أبو العباس بن تيمية أن ذلك بدعة. وأقول أيها الإخوة هذا في غالب العبادات، وأما في الحج فإن قول اللهم إني نويت لا حرج في ذلك، كما نص على ذلك الإمام أحمد أن ذلك مباح في الحج، وأما غير الحج فلا. وأما قولنا في الحج لماذا؟ لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، ومن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده من طريق عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين قالت له هل اشترطت في حجك؟ قال يا أم المؤمنين وماذا أقول؟ قالت قل اللهم الحج أردت ولك عمت، فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحلي حيث حبستني. وهذا الحديث إسناده صحيح كالشمس، يرويه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناده كالشمس. وقاعدة أبي العباس وقاعدة العلماء أن كل فعل فعله الصحابة فليس ببدعة، أن كل فعل فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين فليس ببدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولو كان بدعة لأنكر على عائشة، ولما لم ينكر دل ذلك على جواز، ولا نقول باستحبابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فدل ذلك على جواز. وأما غير ذلك فإن ذلك لا يشرع، وأما غير ذلك من العبادات فلا يشرع، والله تبارك وتعالى أعلم. النية أيها الإخوة هي من الواجبات وهي من الشروط أيضا، إلا أن الشرط آكد من الواجب. فإذا سألنا سؤالا وقلنا ما الفرق بين الشرط والواجب، فالجواب على ذلك أن الشرط خارج الماهية، وأما الواجب فهو داخل في الماهية. ومعنى الماهية يعني أصل العبادة. فإذا تحدثنا عن الوضوء فإننا نقول الوضوء له واجبات: غسل الوجه، المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، هذه عبادات موجودة في ذات الوضوء. أما النية فإن الأصل فيها أنها توجد خارج الوضوء، وإن كانت باقية إلى انتهاء الوضوء. فلما كانت باقية إلى انتهاء الوضوء جعلها بعض العلماء من واجبات الوضوء، ولما كانت لابد من وجودها أو يجوز أن توجد قبل الوضوء جعلها بعض العلماء من
شروط
من الشروط. هذا واحد، هذا فرق. الفرق الثاني أن الشرط ثبت وجوبه وثبت عدم صحة العبادة إلا به، وأما الواجب فقد ثبت وجوبه ولم يدل دليل على
فساد العبادة عند عدمه.
وعلى هذا فالشرط فمثال على ذلك مثل الشرط الطهارة، ثبت وجوبها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أليس كذلك؟ وثبت أيضا أن العبادة لا تصح إلا بالطهارة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. فدل ذلك على أن الشرط يختلف عن الواجب من وجهين. إذا ثبت هذا فإن الشرط عند العلماء يقولون هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما الشرط؟ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولعلنا نشرح معنى هذا التعريف يقولون هذا الشرط ما يلزم، يلا يا حمد أكمل،
ما يلزم من عدمه العدم،
أليس كذلك؟
نعم.
ولا يلزم
من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
من وجوده إيش؟
وجود ولا عدم.
وجود ولا
عدم لذاته.
عدم لذاته. إذن عندنا كم جملة يا إخوان؟ عندنا كم جملة؟
اثنتان
أو ثلاث. ثلاث جمل، أليس كذلك؟ عندنا ثلاث جمل. لعلنا نشرح كل جملة. يقول ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الطهارة يلزم منها عدم الصلاة، أليس كذلك؟ عدم دخول الوقت يلزم منها عدم صحة
الصلاة
الفرضية، يعني عدم دخول وقت الظهر يلزم منه عدم وجود عبادة الظهر. وعلى هذا فإن من صلى ظانا دخول الوقت قبل الظهر هل تصح عبادته؟
لا تصح
بالإجماع. فالمأسور مثلا لو ظن أن صلاة الظهر قد حضرت فصلى، فكان يصلي الساعة 11، فهل نلزمه بالإعادة؟ نلزمه بالإعادة. لماذا؟
لعدم صحة الصلاة،
ولأنه مأمور أن يصليها بالوقت، فإذا لم يصليها نقول معذور بجهلك ويجب عليك أن تقضيها، ويجب عليك إيش؟
قضاء
أن تقضيها. هذا معنى يلزم من عدم الأدم. إذن يلزم من عدم دخول الوقت هو عدم صحة صلاة الظهر، ويلزم من عدم دخول وقت المغرب عدم صحة صلاة المغرب، ويلزم من عدم الطهارة هو عدم الصلاة. إذن يلزم من عدم الأدم. يقول ولا يلزم من وجوده وجود. فإذا وجدت الطهارة هل يلزم وجود الصلاة؟ لا. فجائز أن أتوضأ ولكن لا يلزم أن أصلي بها، أليس كذلك؟ وجائز أن يدخل الوقت، وجائز أن يدخل الوقت ولا أصلي بدخوله، فلو ربما أصلي بالوقت الثاني، أليس كذلك؟ لأجل الجمع، أو لأجل أن الإنسان لا يلزم يكون معذورا كالمرأة الحائض، فتكون وجد سبب عدمه. فنقول لا يلزم من وجوده وجود، أليس كذلك؟ طيب. يقول ولا عدم لذاته. هذه العبارة لا بد من توضيحها. الآن توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. إيش؟ توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. شخص توضأ طيب ولم يصلي، لكن عدم صلاته ليس لوجود الطهارة. يقول ولا يلزم من وجوده عدم، لا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة. فعدم الصلاة لم تكن لأجل وجود الطهارة ولكن لأجل مانع آخر وهو عدم دخول الوقت. فمنع عدم الصلاة ليس لأجل ذات الشرط، إنما هو لأجل معنى آخر أو مانع آخر، أليس كذلك؟ فهذا معنى لا يلزم من عدمه ولا عدم لذاته. إذن نعيد، ما معنى ولا يلزم من وجود عدم لذاته؟ ما معناه؟ هو أنه قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، لكن عدم وجود الصلاة ليس لأجل ذات، ليس لأجل وجود ذات الشرط وهو الطهارة، بل لأجل مانع آخر وهو عدم دخول الوقت. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول لا يصح غسل ولا طهارة إلا بالنية، لا يصح غسل ولا طهارة إلا بالنية. فلو أن شخصا دخل البركة فلما انتهى من السباحة قال أنا نويت رفع الحدث، هل يجزئه؟ لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينوي ذلك، ولو كان حدثا أكبر، يعني لأن الحدث الأكبر لا يجزئ منه تعميم سائر البدن مع المضمضة والاستنشاق، أما الحدث الأصغر فعلى القول وهو القول الراجح لا بد من وجود الترتيب، هل يجزئه؟ لا يجزئه، إلا أن يخرج كما قلنا
بالترتيب،
يخرج مرتبا، أو أنه يمر يديه على أعضاء الوضوء ولو كان في البركة فيتمضمض ثم يغسل وجهه وهو داخل الماء إن شاء، أو إن خرج ثم يغسل يديه، لأجل أنه لا بد فيه من الترتيب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك كما هو الراجح من مذهب أهل العلم. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إن النية إنما شرعت لثلاثة أمور. النية إنما شرعت لثلاثة أمور: أولا للتمييز بين العبادات بعضها ببعض، فأنا حينما أصلي للظهر فإنني ميزت صلاة الظهر عن صلاة العصر بماذا؟
بالنية.
فلو أن إنسانا يريد أن يجمع صلاة الظهر مع العصر إما لأجل المطر أو لأجل أنه كان مسافرا، فلا يستطيع أن يميز بينهما إلا بالنية، لأن الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فلا يستطيع أن يميز بينهما، ولا يقال هذه الأولى وهذه الثانية، حتى الأولى من الذي قدمها؟ قدمها نية المصلي، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن العبادة أو أن النية إنما شرعت لأجل التمييز بين العبادات، أو غسل الجنابة وغسل الجماعة، وهذا سوف نذكره إن شاء الله، أو للتمييز بين الواجبات والمستحبات، مثاله غسل الجنابة وغسل الجمعة، فغسل الجمعة الراجع أنه سنة كما سوف يأتي بيانه، وهذا مذهب عامة أهل العلم، وهذا مذهب عامة أهل العلم كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة، في المشهور عندهم، إذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا كان عليه جنابة وقام إلى صلاة الفجر يوم الجمعة وأراد أن يغتسل للحدث الأكبر وأراد أن يجعل هذا غسله ينفع لي صلاة الجمعة، فإن هذا يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. لماذا؟ إذا نواهما معا، إذا نواهما معا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لأن الشافعية وأحمد يقولون يصح أو يجزئ غسل الجمعة من طلوع فجر يوم الجمعة، وأما مالك بن أنس فإنه وكذلك يروى عن أبي حنيفة أن ذلك يبدأ من طلوع الشمس، يبدأ من طلوع الشمس. وقال مالك إنما هو لأجل الرواح، متى ما ذهب يريد أن يذهب يغتسل، وأما إن اغتسل من الفجر فإن ذلك لا ينفعه. والراجح هو مذهب الشافعي وأحمد، ما هو؟ وهو أن الغسل يوم الجمعة يبدأ منين؟ من طلوع فجر يوم الجمعة، لأنه يجزئ أن ينطلق ويذهب إلى مسجد من وجود يوم من وجود دخول وقت صلاة الجمعة، أو عفوا من دخول وقت يوم الجمعة، ودخول وقت يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، والله تبارك وتعالى أعلم. ودخول وقت الجمعة غير دخول وقت الصلاة، فدخول وقت الصلاة الراجح أنه يبدأ من بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة كما سوف يأتي بيانه. من فوائد النية أيضا أنها للتمييز بين العبادات والعادات، بين العبادات والعادات. إذا تمييز بين العبادات الفروض، وتمييز بين الفروض في بينها في بعض، وتمييز بين المستحبات بعضها من بعض، وتمييز بين الواجبات بعضها من بعض، هذا القسم الأول. الثاني التمييز بين الواجبات والمستحبات، هذا القسم الثاني. القسم الثالث التمييز بين العبادات والعادات، للتمييز بين العبادات والعادات. فلو أن إنسانا يريد أن يتوضأ ليعلم الآخرين، إذن وضوءه لأجل التعليم، فهل يرفع حدثه؟
لا يرتفع
حدثه، لأنه لم ينوي إيش؟
رفع الحدث.
فأما إن قال أنا أريد أن أرفع حدثي وأعلم الآخرين، فهل يرفع حدثه؟ نعم يرفع حدثه، لأنه نوى رفع الحدث، والله أعلم. وعلى هذا فإذا كان محدثا فلا بد أن ينوي رفع الحدث، فلا بد أن ينوي رفع الحدث. وما رفع الحدث في تعريفه؟ ما رفع الحدث في تعريفه؟ سبق أن ذكرناه في أول درس، فهل تذكرون؟ أعيد: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ما معنى الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. إذن هو يريد أن يرفع هذا الوصف القائم بنفسه، القائم في البدن. فعلى هذا فهو من المعلوم أنه مجرد وجود الحدث الأصغر لا بد أن ينوي هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا نواه فقد ارتفع حدثه لسائر ما يجب له الطهارة، فقد ارتفع حدثه لسائر ما يجب لها الطهارة. أو أنه نوى الطهارة لما لم أو لما لا يجوز إلا بالطهارة، أو نوى الطهارة أو قصد الطهارة لما لا يباح فعلها إلا بالطهارة. مثاله: لو أن شخصا يريد أن يقرأ القرآن ويمس المصحف، فإن الراجح ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. فلو أنه توضأ لأجل أنه يريد أن يستعمل أو يمس المصحف، فمس المصحف لا يصح إلا بطهارة، فهو إنما نوى لما لم يصح فعله إلا بالطهارة، فإنه إذا نوى ذلك جاز أن يصلي بهذا الوضوء جميع الصلوات. واضح؟ جاز أن يصلي بهذا الوضوء جميع الصلوات. فلو جاءنا شخص يقول أنا توضأت لأجل أن أقرأ القرآن فدخل وقت الظهر، هل يجوز أن نصلي الظهر؟ نقول نعم. يقول أنا لم ينوي صلاة الظهر. نقول نحن وإن لم تنوي لكنك نويت رفع حدث لا تصح العبادة إلا برفعه، وهذا كاف والله أعلم، وهذا كاف والله أعلم. وهذا مذهب عامة أهل العلم، وقد حكي فيه إجماع والله أعلم. طيب، فلو قصد التنظف هل يجزئ؟
لا يجزئ.
إذا ثبت هذا فإنه لو نوى مسألة أخرى، لو نوى فعل عبادة مستحبة، فعل عبادة مستحبة، فهل تجزئ عن فعل عبادة واجبة؟ ما تقولون؟ لو نوى فعل عبادة مستحبة في الطهارة، فهل ترفع حدثه حتى في فعل عبادة واجبة؟
ترفع.
الجواب نعم ترفع، مثل ما قلنا في مس القرآن، فإن مس القرآن والقراءة فيها ما حكمه؟ فإن مس المصحف وقراءة القرآن فيها مستحبة، فلو أنه أراد أن يصلي بها بهذه الطهارة فإن ذلك يجزئ، فإن ذلك يجزئ. أمر آخر، لو نوى رفع حدث لصلاة بعينها، يقول أنا نويت رفع الحدث لصلاة الظهر فقط وبقي طاهرا إلى صلاة العصر، فهل يجزئه؟
تجزئه.
نعم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لصلاة الفجر مثلا، ولم يصلي ولم يحدث حتى صلى بها الظهر، فقال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث بريدة، لقد صنعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم تكن تصنعه قبل ذلك، فقال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، فدل ذلك على أن من نوى رفع حدث لعبادة معينة فرضية كانت أو سنة فإنه يجزي أن يصلي بها ما شاء من العبادات ولو كانت غير ما نواها، لأن رفع الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فإذا نوى هذا رفع الحدث في عبادة فإن هذا الوصف يزول من سائر البدن، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، لو نوى تجديد وضوء، شخص طاهر الآن، شخص طاهر ولم يحدث، فقال أريد أن أتوضأ تجديد وضوء، أليس يستحب للإنسان يتوضأ لكل صلاة؟ أنا الآن أريد أن أتوضأ، هل يجزئ أن يصلي بها فرضية فرض؟ يجزئ؟ يجزئ؟ ما الجواب؟ لماذا؟ هو لم ينوي رفع الحدث،
أنه هو يصلي بأصل بالوضوء الأول وليس بالوضوء الثاني.
أولا لأنه إنما لأمرين، أولا لأنه حينما يصلي فإنما يصلي بنية الوضوء الأول، والثاني تأكيد لذلك، هذا واحد. الثاني أنه وإن لم ينوي رفع الحدث الذي هو قائم بالبدن ولكنه نوى بهذا الطهارة فعل عبادة لا تصح إلا بطهارة، فهو نوع من رفع الحدث، واضح؟ فأنا وأنا طاهر أريد أن أصلي ركعتين، فأحببت أن أتوضأ وضوءا يرفع بها الحدث لأجل فعل العبادة، فنقول هذا كافي، فأنت إنما توضأت لأجل فعل عبادة لا تصح إلا بطهارة وقد فعلت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، هذه مسألة مهمة، المستحاضة التي حدثها دائم ومن به سلس البول الذي حدثه دائم، لو أنه نوى رفع الحدث، لو أنه نوى رفع الحدث مع العلم أنه لو نوى تجده يخرج منه الدم كالمستحاضة، أو يخرج منه البول كمن به سلس البول، أو من به بواسير يجد أنه يخرج من السبيلين، فهل هذا لو نوى رفع الحدث ينفعه أم لا ينفعه؟
ينفعه.
ينفعه.
ينفعه، ولكن يجب عليه تجديد الطهارة عند كل صلاة.
طيب، أنا قلت هذه المسألة لأنه من الفقهاء من قال كالحنابلة وبعض الشافعية وغيرهما، قالوا بأنه لو نوى من حدثه دائم كالمستحاضة رفع الحدث لا يجزئه، لماذا؟ قالوا لأن رفع الحدث لا ينفع، إنما ينوي به استباحة الصلاة، يقولون وفرق بين استباحة الصلاة ورفع الحدث، فهو لو رفع حدثه لا يرتفع حدثه لأنه قائم، ولهذا قالوا من حدثه دائم، هذا قول. والراجح والله أعلم أنه لا بأس بذلك، والشارع لم يفرق، ومثل هذا الأمر لو كان من الواجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فلما لم يبينه دل على أن الأصل الجواز ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن حدثه دائم سواء نوى رفع الحدث أو نوى استباحة العبادة كل ذلك جائز. خلافا لما ينقل عن الحنابلة والشافعية. والراجح والله أعلم أنه يصح ولو نوى رفع الحدث، لأن هذا هو معنى إرادة الوضوء، فهو إنما أراد أن يتوضأ لأجل فعل العبادة، لأجل فعل العبادة، وسواء نوى رفع الحدث أو استباحة العبادة فإن هذا مبني على أن ثمة فرق بين إباحة العبادة ورفع الحدث، كما يقول الحنابلة والشافعية في التيمم، فإنه يقول أن التيمم مبيح وليس برافع، ولو هذا لو تيمم بنية رفع الحدث لم يجزئ، لأنه إنما يتيمم لاستباحة فعل العبادة، والصحيح جواز أن يتيمم لرفع الحدث أو أن يتيمم لاستباحة العبادة، كل ذلك جائز، كما هو ظاهر اختيار أبي العباس بن تيمية في مسألة التيمم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى أيها الإخوة، وهي مسألة ما هي شروط الوضوء. سبق أن ذكرنا فروض الوضوء، والآن نتحدث عن شروط الوضوء. شروط الوضوء سبق منها شرط واحد وهو
النية.
من شروط الوضوء أيضا إسلام، فلا يصح لكافر لو توضأ أن يرتفع حدثه، لأنه لا يصح منه عبادة، والنية لا بد فيها من إرادة وجه الله قبل كل شيء، وعملنا وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم ليس لهم نية، ليس لهم نية، يعني نية عبادة يقصد بها هذا الواجب، والله أعلم. إذن لا بد فيه من إسلام. الشرط الثالث عقل، الشرط الثالث عقل، نية ثم إسلام ثم عقل. وعلى هذا فلا يصح وضوء المجنون، لأن المجنون لا عقل له وهو غير مكلف أصلا، والعبادة إنما تنفع في حق من هو
مكلف.
وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. كذلك من شروط العبادة تمييز، ومعنى التمييز أن يكون الإنسان مميزا في عبادته، بحيث يرد الجواب ويعرف الخطاب، يعرف الخطاب ويرد الجواب. وقد حدده بعض العلماء بسبع سنين، والذي يظهر والله أعلم أن سبع سنين هو حد غالبي، وإلا فإنه يجزئ لمن كان عمره ست سنوات أنه يفهم، فلو قيل له ارفع حدثك وتوضأ فإنه يفهم ذلك والله أعلم، فمتى أو خمس سنوات ونصف، فإنه متى ما فهم الخطاب ورد الجواب فإنه يكون حينئذ مميزا، وإن كان لا يدرك مثل ما يدركه البالغ، فإننا نعلم أن البالغ قد يدرك من المسائل ما لا يدركه الصبي المميز، فكذلك العالم يدرك ما لا يدركه العاقل الجاهل أو العاقل الذي ليس عنده علم. فعلى هذا فإننا نقول أنه من شروط الوضوء هو وجود التمييز. وعلى هذا فإننا نقول للمدرسين والمدرسات إذا أرادوا لأبنائنا وبناتنا أن يقرأوا القرآن أن يأمروهم أو يأمروهن بماذا؟ بالطهارة، ويعلمهن ذلك، فإن ذلك ينفعهم وينفعهن، لأن التمييز من شروط الوضوء. كذلك لا بد من شروط الوضوء طهورية ماء، فلو توضأ الإنسان بماء نجس هل يرفع حدثه؟ لا يرفع حدثه. ولو توضأ بماء طاهر هل يرفع حدثه؟ يرفع حدثه؟
نعم.
ماء أحسنت وبارك الله فيك، أنا قلت ولو توضأ بطاهر هل يرفع حدثه؟
الصحيح الطهور.
لا، نقول إن قلت بطاهر فإن كان ماء يصح، وإن كان غير ماء فلا يصح، لأن المرق طاهر
والعصير كذلك،
والعصير طاهر، هل يجزئ؟
لا يجزئ.
لماذا؟ لأنه ليس بماء، فالأصل هو وجود المائية أو وصف المائية فيه، فمتى وجد وصف المائية فيه ولو وقع فيه بعض المباحات أو بعض الطاهر فيه فإن ذلك لا يغيره إلى عدم رفع الحدث ما دام اسم الماء فيه، ما دام اسم الماء فيه والله أعلم. فإذا وجد الماء النجس فإن ذلك لا يرفع الحدث. كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء، كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء. فلو كان في بدنه عجين أو دم قد يبس أو بعض الصمغ الذي يمنع وصول الماء فإننا نقول يجب إزالته حتى يصيب الماء سائر الأعضاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد الذي رواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظفر لم يصيبه الماء فقال ارجع فأعد وضوءك. وهذا الحديث يقول عنه الإمام أحمد إسناده جيد، وليس هذا في صحيح مسلم، فإن الذي في صحيح مسلم من حديث جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع قدر الدرهم لم يصبه الماء قال ارجع فأحسن وضوءك. فإحسان الوضوء لا يلزم منه فإحسان الوضوء لا يلزم منه الإعادة والله تبارك وتعالى أعلم. فلما جاء حديث ارجع فأعد وضوءك دل على أن الإحسان المقصود به ما هو إعادة الوضوء والله تبارك وتعالى أعلم. ومن ذلك أيضا وجوب إزالة المناكير، أعاذنا الله وإياكم من منكر ونكير. فهذه الصبغ التي توجد عند النساء في أظفارهن فإن المرأة مأمورة أن تغسل سائر يدها بما في ذلك الأظفار، فإن الأظفار لها حكم الأصبع، لها حكم الأصبع، وعلى هذا فلا بد من إزالة ذلك. ولو صلت وقد بقي مثل ذلك فإننا نقول هذا لا يجزئ، لكن إن منع يسير مانع من وصول الماء إلى سائر هذا الجسد بشيء يسير يشق التحرز منه، مثل وبعض أصحاب الحرف المزارع حينما يشتغلون بأيديهم فإن طبقة من التراب قد تقع تحت الأظفار وهذا يمنع وصول الماء. كذلك من يعمل بالطبخ بالخبز كالعجين فإنه لو أراد أن يغسل فلا بد أن يبقى شيء من العجين الذي يمنع وصول الماء، فهذا منع يسير مانع من وصول سائر الماء على سائر وصول الماء على سائر الأعضاء فإن هذا مما يعفى عنه، كما ذكر ذلك الحنفية ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فإن منع يسير وسخ في ظفر أو يمنع وصول الماء، وكذلك يسير شيء يمنع وصول الماء كالمناكير، فإذا أزالت المرأة هذا الصبغ ووجد شيء يسير تحت الأظفار أو بجانب الأظفار وشق التحرز منه فإن نقول ذلك يعفى عنه والله أعلم، فإن ذلك يعفى عنه والله أعلم. وعليه فلو قالت امرأة أنا أحيانا أذهب إلى الزواجات وأوجد هذا الأمر وليس عندي مزيل لهذه الصبغ فهل يصح وضوئي؟ نقول حكيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن عجزت حينئذ مع عدم القدرة فصار حكمه حكم الجبيرة، وأما مع القدرة فلا بد فيه منين؟ من الإزالة، فلا بد فيه من الإزالة، ولا ينبغي التهاون في مثل هذا، ولا ينبغي التهاون في مثل هذا، فإن بعض الناس يتهاون تهاونا شديدا، فإن نقول يجب أن لا تضعي هذا الأمر إلا وقد علمت أن شيئا يزيله. وأما أن تعلمي أن شيئا لا يزيله فإنك ربما تكونين قد قصرت في هذا الحكم ولربما وقعت في الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. من الشروط أيضا إباحة مغصوب، إباحة ماء، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء مغصوب، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء مغصوب، لأن المغصوب منهي عنه لأنه حق لبني آدم. وهل يرتفع حدثه؟ نقول الراجح والله أعلم أنه يرتفع حدثه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة قالوا لا يرتفع حدثه لأنه نهي يقتضي الفساد، والراجح أن العبادة هنا ليست متعلقة بالماء إنما هي بمتعلقة بحكم آخر والله أعلم. ولهذا ذهب الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن من توضأ بماء مغصوب رفع حدثه، ولكنه يعد آثما، يعد آثما والله أعلم، يعد آثما والله أعلم. ومن شروط أيضا الوضوء انقطاع موجب، انقطاع موجب يعني ما يوجب الوضوء، فالذي يوجب الوضوء هو الحدث أليس كذلك؟ فلا بد أن ينقطع إلا من به حدث دائم، فلا يسوغ لإنسان يتبول وهو يريد أن يتوضأ، صح؟ لماذا؟ لأنه من شروط الوضوء انقطاع موجب للوضوء، والموجب للوضوء هو الحدث، فلا بد من انقطاعه. وعلى هذا فالذي يجلس في الكرسي ويتوضأ قبل انقطاع حدث فإن ذلك لا يجزئ، فإن ذلك لا يجزئ لأنه قائم به الحدث من حين خروجه، فلا بد من انقطاعه. وهل من شروط ذلك استجمار قبل وضوء؟ في المسألة خلاف وسوف نذكرها إن شاء الله، وإن كان القول بأن يصح مع وجوب أن يزيله بما لا يزيد من خروج الحدث فإن ذلك إن شاء الله يجزئ على الراجح والله أعلم، كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. فلو أن إنسانا استجمر ولا أو قضى حاجته ولم يستجمر ثم أو يستنجي ثم صلى توضأ ثم استنجى، فلنقول ما دام هو في الوقت فلا بد أن يعيد الوضوء خروجا من خلاف أهل العلم. وأما إذا صلى ونسي ثم غسل ذلك بالماء عن طريق دفاع الماء هذا فإن ذلك يجزئه إذا تيقن أو غلب على ظنه لم يخرج منه شيء من حين شروعه في الوضوء، وإن كان الأولى ألا يصنع ذلك، وإن كان الأولى ألا يصنع ذلك، لأن مثل هذه المسائل لا ينبغي فيها الاجتهاد خاصة أنها طهارة، فلربما صلى الإنسان على غير طهارة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن شروط ذلك أيضا دخول وقت، دخول وقت على من حدثه دائم، فإننا نعلم أن جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا لمالك قالوا من حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة أو يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فقال بعضهم أنه لا بد أن من حدثه دائم أنه يدخل وقت صلاة الظهر ليتوضأ أو يدخل وقت صلاة العصر ليتوضأ، وهذا مذهب الجمهور. والراجح والله أعلم أنه له أن يتوضأ لدخول الوقت وله أن يتوضأ قبل دخول الوقت لإرادة عبادة فرضية. فلو أننا قلنا أنه لا يصح إلا بدخول الوقت لشق ذلك على من حدثه دائم في صلاة الجمعة، فإنه أحيانا يأتي إلى الجمعة الساعة 10 أو 9 أو 8 أو 11، فإذا قلنا أنه يجب عليه أن يتوضأ لدخول وقت، وقلنا أن الراجح ومذهب الجمهور خلافا للحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد زوال الشمس، فسوف يضطر إذا دخل الإمام أن يذهب
للوضوء،
ولكن الراجح أنه متى ما توضأ لإرادة صلاة الجمعة فإن ذلك يجزئ والله أعلم. وعلى هذا فهذا شرط من قال بوجوب الوضوء لكل دخول وقت كل صلاة، والراجح أنه له أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة وله أن يتوضأ لإرادة فعل عبادة فرضية ولو لم يدخل الوقت كمن توضأ قبل الظهر لإرادة صلاة الظهر فإن ذلك ينفع والله تبارك وتعالى أعلم. هذه كم أشياء؟ تسعة أشياء ذكرناها من شروط الطهارة. لعلنا نستقبل أسئلة الإخوة، ما بقي إلا 7 دقائق أو 6 دقائق، إذا كان ثمة أسئلة منكم أو من المشاهدين المشاهدات. ونطلب من أخينا المخرج ما يقول المشاهدين ما فيه. نعم لو جاء شيء من الإخوة فلا حرج. سم،
بالنسبة للحدث الأكبر يرفع الأصغر معناها؟
نعم.
إذا نرجع المثال البركة،
نعم،
رجل غطس في بركة بنية رفع الحدث الأكبر، فالحدث الأصغر يرفع كذلك.
نعم، لكن هل يجوز له أن في بركة ماء ثابتة أن يغتسل لحدث أكبر؟
لا لا يجوز،
لا ينبغي، لا يغتسل أن أحدكم في الماء الدائم الذي الذي لا يجري.
لا يجري،
ما ينبغي الإنسان يكره، لكنه يرتفع حدث، الراجح أنه يرتفع حدثه خلافا للرواية الأخرى.
يدخل في البحر ولا في النهر؟
لا حرج، لا حرج، إذا كان عنده حدث أكبر فلا بأس بذلك، لأننا نقول أن الراجح أن الحدث الأكبر لا يشترط فيه ترتيب، لما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والطهارة تقتضي جواز الطهارة التعميم، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رجلا أجنب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بترتيب، فدل ذلك على أن من حدثه دائم يجوز أن يفرغ الماء على سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، فإذا أوجب الشارع المضمضة فالغسل من بابي أحرى وأولى، كما ذكر ذلك ابن رجب في كتاب العظيم فتح الباري، والله أعلم. عندنا سؤال من أخينا مرزوق، تفضلي أخي مرزوق، أو من تفضلي مرزوقة، تفضلي.
انت زالت المناكير يبقى فيه بأثر خطوط أو شيء، ما حكم إذا ما قدرت أروحها؟ مو بقدرت أروحها يعني، لو بطول عليها راحت.
نعم، نحن
خطوط بسيطة. والسؤال الثاني يا شيخ، بعد وحدة بعد الغسل راح تزيل المناكير.
سؤال طيب.
بعد ما انتهت من الغسل.
جيد، سؤال جيد. أولا نحن ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن من أزال الصبغة التي تكون أو أزالت الصبغة التي تكون على الأظافر، فإن بقي شيء بجانب الأظفار فإن استطاعت أن تزيله فالأولى أن تزيله، فإن بقي شيء يسير يشق التحرز عنه فإن هذا يسمي العلماء من عموم البلوى، فلا حرج في ذلك، وقد ذكرنا هذا في هذه المسألة. لكن إذا بقي شيء في الظفر فلا بد من إزالته، فعلى هذا فالباقي اليسير الذي يشق التحرز منه لا حرج، فإن كان يكلف المرء حتى أحيانا ربما لو أرادت إزالته بالكلية لخرج الوقت، فنقول لا حرج في ذلك إن شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية، من عندها حدث أكبر ثم اغتسلت، فلما اغتسلت وجدت المناكير فأزالت المناكير، فهل يلزمها أن تعيد الغسل مرة ثانية؟ الراجح والله أعلم أنه لا يلزمها ذلك، وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وإن كان في نقل الإجماع نظر، كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. ولماذا؟ لأن الموالاة في غسل الجنابة لا يشترط، فالمرأة التي اغتسلت ولم يبق إلا ظافرها، فإذا غسلت أو أزالت الأظفار بعد الاغتسال لكنها تغسل أظفارها، وحينئذ لا بأس بذلك. وقد روى ابن المنذر أن رجلا قال لابن عباس: إني اغتسلت ولم أتمضمض، قال: اغتسل تمضمض الآن، فدل ذلك على أنه لا بأس للإنسان أن يغسل رأسه في الليل ثم في الفجر يعمم سائر بدنه، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. تفضل يا أخي من معنا.
السلام عليكم. حياك الله شيخنا.
حياك الله أبو عمر، تفضل.
شيخ عندي سؤال، ذكرتم الشيخ قياس المرأة التي عليها مناكير بلبس الجبيرة.
لا، قلت ما مو بقياس، قلت من كانت ما لم تجد شيئا فإنها تحكه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإن بقي شيء من ذلك فإنه معفو عنه، وقد يقاس على الجبيرة التي يشق التحرز منها، لكن أن يبقى دائما لا، لا يجوز. هذا اللي ذكرت، واضح؟
لكن يا شيخ يبقى أن يعني السبب داعي أن وصول الماء ما وصل، وهي يعني ليس في حاجة يعني.
أنت قلت ليس بحاجة، نحن نقول أنه يجب أن تزيله، فإن خشيت خروج الوقت فإنه خروج الوقت تعرف دائما، فربما لم تجد الماء الشيء من يوم يومين، فإننا نقول لها يجب عليك أن تحكيه، فإذا حككته ولم يبقى إلا الشيء اليسير فإن هذا مما يعفى عنه إن شاء الله، لأنه يكون في حكم الجبيرة، ليس حكم الجبيرة على الإطلاق، وأنت تعلم أن كلام الفقهاء إذا قالوا في حكم كذا الحكم لا يأخذ حكمه بالكلية، فالذي يأخذ مال غيره من غير إذنه ولو كان متأولا يقول الحكم الغصب، أنا لم أغصب مال الغير، لكن يجرى عليه أحكام الغصب وإن لم يكن غصبا بي من حيث الكلية أو من حيث العموم، الله أعلم.
شكرا لك. لكن الله يحفظك لو علمت أنها لا تستطيع إزالتها هل يجوز لها وضعه أم لا؟
أنا قلت هذا، قلت وعلى هذا فإذا كانت ليس عندها ما يزيل ذلك فلا يجوز لها وتعد قاصرة مقصرة في هذا الأمر، لكن تقصيرها آثمة، لكن إذا جاء وقت الصلاة فإنها تزيله، فإن لم يزل وجب على أن تصلي وتبقى آثمة، وأنا ذكرت هذا في الشرح جزاك الله خير. الله يثيبك. طيب لعلنا ننتهي من هذا الدرس إن شاء الله، وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله شرحنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.